وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المشردين عن الأوطان. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. ما تمسك بكم واعتصم بحبلكم ولاذ إلى كهفكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا جنة الفردوس، ما بال الحشا قد بات يصلي منك ذات وقودي. يا جنة الفردوس، ما بال الحشا قد بات يصلي منك ذات وقودي. ذهبت بزهرتك الليالي السود، يا تبا لها تلك الليالي السود. لم تحتفل لك في عهود مثلما لأبي الرضا لم تحتفل بعهودي. سوت الدنيا بأهل البيت، عذبتهم، شردتهم، قاسوا منها أمر الأيام والليالي. لم تحتفل مثلك في عهود مثل ما لأبي الرضا لم تحتفل بعهودي جلبوه قصرا من مدينة جده نحو المدائن مثقلا بقيودي آجركم الله يا شيعة الإمام على ما جرى على إمامكم حبسوه في طامورة لم ينفجر ليل الشقايا عن صبحها بعمودي فقضى سميما في السجون مشردا في منزل عن من يحب بعيد وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه جهرا بالإهانة نودي هلا بدال الدمع يا عيون والله يا عيون على القاب غريب بسجن هارون والله بسجن هارون مقيد بالحديد وزرق المتون اي والله يا اجل تشاوين هاشم ما يحضرون والجثة الكاظم خيال خيال يشيعون ينشال شف الدهر ريت اليوم ينشال جرح قلبي ولا من بعد ينشال نعش موسى على حمامي ينشال يظل فوق الجسر ثاوي ثاوي يا رمي يا الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال إمامنا وسيدنا الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم إنك تعلم أني أسألك أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم فقد فعلت فلك الحمد. نرفع العزاء لسيدنا وإمامنا الإمام المفدى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في هذه المصيبة العظيمة التي نعيشها باستشهاد إمامنا وسيدنا الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب ثأره مع إمامنا المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أقف وإياكم هذا اليوم مغتنما فرصة حضوركم لإحياء هذه المناسبة في أن أجلي بعض الدلالات التي يحملها نص الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي قاله في قعر السجون، قاله في تلك الطامورة، طامورة عيسى بن جعفر، حيث أودع فيها وقرأ هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أني أسألك أن تفرغني، أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم فقد فعلت فلك الحمد. هذا النص يحمل العديد من المضامين العالية، والتي نحن أحوج ما نكون إلى أن نترجمها في واقع حياتنا. سوف أركز في هذا اليوم على أمرين هامين في نص الإمام موسى الكاظم عليه السلام. الأمر الأول: السعي إلى التوفيق للعبادة. والأمر الثاني: الوسائل التي تمنح الإنسان التفرغ للعبادة. أما الأمر الأول، قد يسأل سائل: هل يحتاج الإنسان لكي يكون عابدا الطلب من الله سبحانه وتعالى والدعاء منه لذلك؟ الجواب نعم. الإنسان من واقع الفقر ومن واقع الاحتياج لله سبحانه وتعالى عليه أن يطلب كل شيء من الله وإن قل وصغر، لأنه فقير، هو عين الفقر، كما أن الله عز وجل عين الغنى. ولقد قال تعالى لموسى كليمه: يا موسى سلني على فشاتك وملح طعامك، حتى ملح الطعام اطلبني، وحتى على فشات اسأله مني. فالإنسان عليه أن ينقطع إلى الله في كل صغيرة في حياته، فما بالك في الأمور الكبيرة والمهمة والتي يحتاج الإنسان للوصول إليها إلى توفيق خاص، كالوصول إلى مرتبة العبادة لله عز وجل. من المطالب المهمة والعالية في قيمتها. فلذلك الإنسان من بين اهتماماته إذا سأل الله كما يسأله عن شفاء المرض، كما يسأله الأموال، كما يسأله الذرية، كما يسأله النجاح في الحياة، عليه أن يسأله حسن العبادة. يا رب اجعلني عابدا حقيقيا لك، وفقني لأن أكون عابدا، هيئ لي سبل العبادة، افتح لي أبواب العبادة. هذه تحتاج أدعية، خصوصا في مظان الدعاء وفي مواسم الدعاء، ومن أبرزها ليلة القدر. عندما نكون في ليلة القدر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العباد. هذه يحتاج لدعاء، أن يسهل لنا أجواء العبادة، أن يجذبنا نحو العبادة، أن يرغبنا في العبادة، أن يحببنا في العبادة. سألوا الله هذه الأسئلة، وهي أسئلة مهمة، أدعية مهمة جدا. الإمام الكاظم عليه السلام كان يطلب من الله هذه الطلبة. تعلمنا الإمام في هذا الدعاء ما هو سلم الأولويات والمهمات في الدعاء. اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك. الإمام كان هذا طلب دائم إليه مستمر، كنت أسألك. وهذا يبين أن الإمام عليه السلام جعل التفرغ للعبادة، وجعل التهيئ للعبادة والتوفيق للعبادة من ضمن أولوياته الأولى. نحن نحتاج كذلك في أدعيتنا. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني وهو الركيزة في كلامي، التفرغ للعبادة، كيف نحصل عليه، خصوصا في هذا الزمن الذي نعيشه، زمن المغريات، زمن الملهيات، زمن التحديات بين الانجذاب إلى الله سبحانه وتعالى وبين هذه الجواذب الكثيرة الموجودة في الحياة المادية. النفس الأمارة بالسوء تجتذب الإنسان نحو مطالبها، والله سبحانه وتعالى والروح يجتذبان الإنسان إلى ما فيه سعادته الدائمة والأبدية. كل إنسان يقف في هذه المنطقة، منطقة التجاذب بين الجاذبية المعنوية والروحية الغيبية وبين الجذب المادي والذي فيه الهوى والنفس الأمارة بالسوء. يقول الشاعر: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الشاب اليوم، الشاب يقف موقفا صعبا، يريد أن يوازن بين علاقته بالله سبحانه وتعالى وبين عيشه في هذه الدنيا ضمن هذه الضغوط والتحديات. كيف؟ وخصوصا التركيز على أمر العبادة، وأمر العبادة هو ما يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. كيف نفرغ أنفسنا لعبادة الله ضمن هذه المعطيات وهذه الظروف؟ من وحي كلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام، والذي كان فيه تركيز بالغ الأهمية على التفرغ للعبادة، أن يصل الإنسان إلى حالة من التفرغ للعبادة. هناك مجموعة من الوسائل عرضها الأئمة عليهم السلام في العديد من الروايات والبيانات. أحاول أن أكون واضحا في كلامي دون الدخول في أمور ربما يعني تذهب بنا بعيدا عن أصل الموضوع أو تعقد الموضوع. الأمر الأول، إدراك الإنسان لحجم العبادة يوفر للإنسان أول خطوة من خطوات التفرغ للعبادة. كيف؟ عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يحدد لنا الهدف الأسمى من وجودنا، كأننا لم نأتي إلى الدنيا إلا لأجل هذا الهدف الذي قيمتنا فيه وسر وجودنا بتحققه. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إحنا ما جينا للدنيا ولن وجدنا إلا للعبادة، فيجب أن يكون شغلنا الشاغل هي العبادة، وكل أمر يشغلنا عن هذا الهدف يجب أن ننشغل عنه ولا ننشغل عن هدف وجودنا. الله عز وجل خلقنا من أجل هذه الغاية، فلنسعى إذن لتحقيقها. ولا يخفى عليكم أيها الأخوة الكرام أن الله عز وجل هو عالم بالخفايا وعالم بما يسعد الإنسان، وهو الخبير بحقيقة النفس البشرية، فلم يجعل العبادة هدف وجودنا إلا وهو يعلم أن في العبادة أسرار هي التي توصل النفس إلى السعادة الأبدية، إلى الجنة السرمدية. يوم من الأيام الإمام الحسين عليه السلام في صحراء عرفة كما ورد في الدعاء في الحديث، ولما أصحر يقول الراوي: وجدناه قد رفع رأسه إلى السماء ومد يديه إليها يدعو الله ودموعه تسيل على لحيته، يقول: إلهي أنت الذي لم تخلق الخلق إلا ليعرفوك، فإذا عرفوك عبدوك، وإذا عبدوك استغنوا بعبادتك عن عبادة من سواك. الهدف هو هذا. فلذلك الإنسان عندما يدرك تحديدا هذه الغاية، أنا ليش جاي في الدنيا؟ مو جاي لأشياء تشغلني عن هذا الهدف، هو هذا الهدف أصل وجودي، أقدم على كل شيء. لو تزاحم أمر العبادة مع أمر دنيوي أو نفسي أقدم هذا الأمر، لأن هذا الأمر هو الذي يحدد قيمتي ويحدد سعادتي في الدار الأبدية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إدراك الآثار، الإحاطة بآثار العبادة. عندما نعبد الله إلى أين نصل؟ في دعاء أو في حديث للإمام الحسين عليه السلام يشير فيه الإمام الحسين إلى أن العبادة توفر للإنسان كل ما يحتاج حتى الأمور الدنيوية، بس الإنسان يظن أن انشغاله بالعبادات راح يقصر عليه أمور الدنيا. تشوف أحيانا يؤخر في صلواتي، يقول: أخاف يفوتني شيء من رزقي، هالوقت هذا مهم، لما أنشغل بالصلاة هالصفقة تروح عني، هالبيعة تروح عني، هالأمر الفلاني يروح. يروح ما راح يروح، يظن الإنسان يروح. هذه الحسابات الخاصة النفسية للإنسان يعالجها هذا النص للإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام الحسين صلوات الله عليه: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته. إذا عبدت الله كل ما تتمنى الله يعطيك إياه، بل فوق ما تتمنى. بس الحسبة هذه حسبة إلهية مو حسبة بشرية. إيش كثر أمور إحنا نظنها مهمة في حياتنا ولازم نحصل عليها، والله في علمه في علمه يقول هذه الأمور مو هي من صالحك، أنت تسعى إلها ومو من صالحك، بس أنت اسند ظهرك علي واعبدني حق عبادتي وأنا أيسر لك الأمور اللي تصلح لك أنت. يعني الله يتولى شأنك، بدل أن تصنع شأنك كما تحب اجعل الله يصنع أمرك كما يحب سبحانه وتعالى. شوف الفرق بين الأمرين. من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته. كفاية سواء في الأموال، الكفاية في الصحة، كفاية في أمور الدنيا. لا ننسى من ضمن الأمور اللي نحتاجها إحنا مو بس أمور الدنيا، أمور البرزخ، أمور الآخرة، هذه كلها راح نعيشها كما إحنا نعيش في الدنيا ولنا متطلبات، راح نروح البرزخ ولنا متطلبات، وراح نروح الآخرة ولنا متطلبات. شلون نوفرها هذه؟ إحنا ليش نسأل الله فقط أمور الدنيا؟ وأمور الدنيا مؤقتة، بقيت أمور البرزخ، بقيت أمور الآخرة، هذه أيضا نحتاج لها طلبات، نحتاج نسأل الله يعطينا لها كما يعطينا للدنيا. نسأل الله أموال وأولاد وصحة وزوجة وقضاء دين، هذا في الدنيا. إحنا نعيش في الدنيا نطلب من الله هذه الأمور. إنزين البرزخ راح نروح له، إحنا هل سألنا الله له؟ راح نروح الآخرة، هل سألنا الله لها؟ ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: أبكي بدعاء أبي حمزة، أبكي ولم لا أبكي، ثم قال: أبكي لقبر لم أمهده لضجعتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لرقدتي. ذاك المنزل يحتاج لعمل، يحتاج لطلب أيضا. شلون تتوزع اهتماماتنا على هذه المراحل، دنيا وبرزخ وآخرة، ليس دنيا فقط. سنة سنتين راح نرحل من الدنيا وبعدين. ولذلك الإنسان إذا أدرك بأن العبادة أو في العبادة كل شيء، ركز على العبادة، ما راح يفوتك شيء من الدنيا، لأن عندك وعد من الله وعندك وعد بينه المعصومين: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته. في كل شيء نشوف أناس ايش كثر عندهم من التزامات في الدنيا، لكن يحين وقت الصلاة خلاص ما تعرفه. يقول الراوي: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله فإذا حان وقت الصلاة كأننا لا نعرفه، كأننا ما نعرفه خلاص. يقول هذا الوقت لله مو لأحد ثاني، هذا الوقت خاص بالله، ما أعطي فلان وفلان وفلان. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة إزاحة الموانع والحجب التي توصل الإنسان أو التي تمنع الإنسان من الوصول إلى التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. إيش من ضمن هذه الأمور؟ الروايات
أيها الأعزة، تحدثت عن هذه النقطة كثيرا، وأركز على أمرين من بين ما أشارت إليه الروايات. الأمر الأول: أكل لقمة الحرام. لقمة الحرام لها تأثير كبير جدا على أمر العبادة. القلب تارة ينجذب للعبادة ويوليها اهتمام، وتارة لا يدبر عنها، القلب يدبر عن العبادة. لقمة الحرام لها سبب تأثير، لقمة الحلال تجذب القلب للعبادة وتحبب القلب للعبادة، أو تحبب العبادة للقلب، وعلى العكس من ذلك تأثير لقمة الحرام. لاحظوا هذا الحديث الجميل، هذه الرواية الرائعة، وإن كانت مختصرة إلا أنها تحكي أمرا يرتبط بهذا الشأن. ورد في الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل. واحد يبني على رمل يظل بنيانه؟ ما يظل بنيانه. العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل، يعني لا تبقى آثار العبادة، كأنه لم يفعل شيء. فبالتالي لقمة الحرام تمنع الإنسان من الوصول إلى الارتباط الحقيقي بالعبادة. فعلى الإنسان أن يصفي نفسه، خصوصا إحنا في شهر رجب، شهر التصفية والإعداد لشهر رمضان. شوف من لطف الله عز وجل أن قدم الله قبل شهر رمضان شهرين، هما شهر الإعداد لشهر رمضان، شهر رجب وشهر شعبان. يقول بعض أهل السير والسلوك، أرباب تهذيب النفس، يقول النفس في تهذيبها تمر في ثلاثة مراحل، أو في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التخلية، أنك تخليها من الرذائل. والثانية مرحلة التحلية، تحليها بالفضائل. والمرحلة الثالثة مرحلة التجلية، حيث تتجلى في هذه المرحلة الآثار الإلهية في النفس. هذه المراحل الثلاث موزعة على الأشهر الثلاثة، فشهر رجب هو في الحقيقة والواقع شهر التخلية، وشعبان شهر التحلية، ورمضان شهر رمضان شهر التجلية، إذ يتجلى فيه رضوان الله والفرحة الكبرى للصائم. إحنا في شهر التخلية، الشهر الذي نتخلى فيه من الذنوب، من الانشغال عن الله، من الغفلة. ولهذا عرف شهر رجب بشهر الاستغفار. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه الاستغفار، وقولوا أستغفر الله وأسأله التوبة 70 مرة كل يوم. استغفر الله بهذا الاستغفار. والصيام في شهر رجب يستحب، أيضا فيه تخلية. إذن إحنا في شهر التخلية، فالإنسان إذن مطلوب منه أن يزيح العلل والأسباب والموانع التي تحول دون الارتباط، ارتباط القلب بالعبادة والتعلق بالعبادة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: طوبى لعبد عشق العبادة وأحبها فعانقها بقلبه. طوبى لعبد عشق العبادة فعانقها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها. يحب العبادة، لأن ما بينه وبين العبادة موانع وشواغل. الأمر الثاني اللي يشكل مانع هموم الدنيا، هم الدنيا. واحد كان يأمل على شيء في الدنيا وراح عنه، ما قدر يوصل شيء من حطام الدنيا. ايش كثر هذه الأمور خصوصا في زمننا هذا، إنسان يسعى لكي يوفر أمور كثيرة في الحياة الدنيوية، ومن حقه طبعا، الإنسان لازم يسعى، هو عليه أن يسعى، لكن يوصل ما يوصل هذا بيد من؟ بيد الله، مو بيدك أنت. على المرء أن يسعى لإصلاح شأنه، وليس عليه أن يكون موفقا. هذا مو عليك، هذا على الله. أنت اسعى فقط، النتائج هذه بيد الله، إن شاء أن يعطيك النتيجة أعطاك، وإن لم يشاء لم يعطك. وعطاؤه وعدم عطائه قائم على شنو؟ مستند على شنو؟ حكمة. قلنا ربما لا تدرك هذه الحكمة، لكن الإنسان دائما يظن، يقول هل أمر ضروري؟ أنا أحس أنه ضروري إلي أبي، شلون ما حصلت عليه؟ لكن في حكمة الله ليس ضروري ومو من صالحك، الله أبعدك عنه. هذا يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى ثقة بصنع الله. الله حكيم، ما يعطي ولا يمنع إلا بحكمة. ولذا يخاطب نبيه داود، شوف الكلمات الرقيقة هذه من قبل الله عز وجل إلنا إحنا لعباده، كلمات في الحقيقة على رقتها تحمل مضامين عالية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا داود ما لأوليائي والهم بالدنيا. شو يسوون بالهم بالدنيا؟ ليش؟ يقول الله لداود: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن هم الدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. يشيل حلاوة المناجاة، هذا العشق للعبادة، التوجه لله يروح. الإنسان اللي دائما شغله يلهث وراء حطام الدنيا، هو ما حصلت هذا الشيء، زين شنو؟ انتهت الدنيا يعني؟ خلاص عندك رب خزائنه ما تنفد. إذا لم يعطك أمرا فلحكمة، سله، قل يا رب اعطني ما فيه صلاح شأني. شنو؟ ما أدري أنا شنو. أنا ربما أدعوك لشيء أريده بس مو من صالحي. ولهذا دائما أيها الأخوة أوصيكم، إذا تريدون تسألون الله، قولوا يا رب نسألك ما فيه صلاحنا للدنيا والآخرة. اللي هو شنو هو؟ ما نعرفه إحنا، بس الله يعرفه، يعطينا هو ما يريد لنا، لا ما نسأل. ربما ما نسأله ليس في صالحنا، فإذا الله أبعد عنا لا نزعل، لا نهتم، لا نفيخ، كما قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي نسألك بما هو أبعد لصالحنا مما تعطينا. لو تركنا الأمر مما يعطينا الله سبحانه وتعالى لكان الأمر أوفق. إذن أنت اسعى واسأل الله يعطيك ما فيه صلاحك. اللي يعطيك إياه هذا في حكمة، واللي ما يعطيك إياه هذا أيضا فيه حكمة. خلاص وريح بالك، اطمئن، لأن لك رب يرعاك ولك رب لا ينساك. في هذه الأمور التي أشارت إليها الروايات تتجلى الخطوات التي أشار إليها المعصومون عليهم السلام، لكي يبقى الإنسان على صلة بالله مفرغا قلبه لعبادة الله عز وجل. شلون الله عز وجل يفرغ الإنسان لعبادته؟ كيف ما يشاء. والإمام الكاظم عليه السلام يشوف شلون يرى الأمور. وما أحوجنا إحنا إلى نظرة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بعضنا إذا يمر في محنة يظن الحياة انتهت، وإذا يمر بمصيبة يظن أن الأبواب كلها أغلقت، يعيش هم كبير. بس الإمام الكاظم لما أودع في السجن، إيش رأى السجن؟ رآه فرصة للتفرغ لعبادة الله، حول المحنة إلى منحة إلهية. إحنا كذلك أيها الأخوة، خصوصا أوصي شباب، الشباب يعني عليه أن يحول نظراته إلى الحياة كلها إيجابية، لا يطلق نظرة بأسلوب تشاؤمي أو سلبي، سواء في حالة ما يجد أو ما يفقد، على السواء. الإمام الكاظم إمامك لما أودع في السجن لم يرى السجن آخر حياته وآخر محطة. ليحكم الإنسان أيها الأخوة طريقة تفكيره، رؤيته للأمور. أنت بإمكانك تعيش سعيد وبإمكانك تعيش تعيس، هذا راجع لتفكيرك، لأسلوب نظرتك للأمور. الإمام موسى الكاظم عليه السلام لما أودع في السجن بين جدران سميكة جدا، بل الروايات تقول أودع في طامورة لا يرى حتى راحة يده من الظلام الذي فيها، مع ذلك الإمام لم يرى السجن آخر محطة في حياته وأن الحياة انتهت وخلاص ولا أحد يكلمني، لا، يقول بالعكس، هذه فرصة أتفرغ فيها لعبادة الله عز وجل، يعني فرصة ثمينة هذه. فنظر للأمر بنظرة إيجابية. إحنا خلنا نستفيد من هذه الفكرة اللي يعرضها الإمام، واللي اليوم يطرحونها صناع التنمية البشرية، والنظرة الإيجابية والرؤية الإيجابية، وهذه الأمور تعرض إليها الأئمة عليهم السلام من زمن بعيد في بياناتهم في رواياتهم، وهذا فعلا واقع. هذا فعلا الإمام عليه السلام أودع في تلك الطامورة التي لا يرى فيها من ظلامها راحة يديه، مغلل بالأغلال بالسلاسل. لكن بعد شنو؟ بعد ما جلبوه من مدينة جده رسول الله، في الأخبار تفصيل لذلك أن الوشايات وصلت لهارون بأن الكاظم موسى الكاظم يجمع الأموال ويشتري الأسلحة ويقلب عليك الناس، يريد يقلب الحكم عليك. إذا أنت رايد الأمر يستتب والقبضة تصير بيدك، فاجلوا موسى الكاظم من المدينة، أبعده عن الحرمين، الناس يتعاطفون معه، وجوده في الحج أيضا يكثر لقاعدة قرب من قبر رسول الله، وتوافد المسلمين إلى قبر رسول الله يوفر الارتباط بالمسلمين، فيبني لقاعدة ضخمة. قال له بعد عن الحرمين إذا تريد الأمر يستتب لك. فعلا بعث له الجلاوزة، الرواية تقول دخلوا عليه مسجد رسول الله يطلبون بالمدينة وين موسى بن جعفر، فقالوا لهم في رأيناه في مسجد جده رسول الله. طبوا المسجد وإذا بالإمام عليه السلام يصلي، هكذا يقول النص التاريخي، لم يمهلوه أن يتم صلاته. اعتقلوا الإمام عليه السلام، نقلوا من المدينة مغلل بالقيود والسلاسل، دموع تجري على خدي لفراق جده رسول الله، يقول إليك أشكو يا رسول الله ودوه وين؟ ودوه إلى البصرة في سجن عيسى بن جعفر. وهذا ما قدر أن يبقى الإمام في سجنه لأن ما شاف من الإمام إلا الصلاح والعبادة. قال لهارون: هذا ما أريد يبقى عندي، بعدني وجنبني دمه. وفعلا نقل الإمام عليه السلام إلى بغداد، لكن هذه المرة في سجن الفضل بن الربيع، بقي مدة الإمام عليه السلام. ومن هذا السجن إلى سجن الفضل بن يحيى، من سجن إلى سجن، ومن سجن إلى سجن، حتى استقر في طامورة السندي بن شاهك. طامورة هذا مو سجن، طامورة هذه ما كانت تفتح بابها للإمام عليه السلام إلا لوضوئه ولإدخال الطعام فقط. وهذا السندي بن شاهك كان عدوا لأهل البيت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حتى روى بعض أهل التواريخ أن الإمام عليه السلام إذا اقترب من الباب ليشتم الهواء يأتيه ذلك اللعين ويلطم الإمام على وجهه: أين المنادي وإماما وسيدا؟ أي حق يلطم وغد وجهه وما هي إلا فرع لطمة فاطمي؟ يعني اللطمة اللي بوجه الإمام موسى الكاظم، إنما هي فرع للطمة التي على وجه فاطمة. يا فاطمة يا فاطمة، أنا مناد وإماما، ظل الإمام في ذلك السجن يعاني آلام القيود. دخل عليه علي بن سويد واحتال للدخول عليه بوسائل، إلى أن وصل إلى الإمام موسى الكاظم. قال: سيدي لقد طال الفراق، فمتى الفرج؟ قال: يا علي، يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد، أخبر شيعتي أني سوف أخرج في ذلك اليوم. خرج علي بن سويد لا تحمله قدماه من شدة الفرح، أخذ يطرق أبواب الشيعة يبشرهم بأن الإمام يخرج يوم الجمعة. لما صار يوم الجمعة وإذا بالناس اجتمعوا على جسر الرصافة ببغداد ينتظرون رؤية إمامهم الذي حرموا من رؤيته أعواما، أجركم الله بينما الشيعة ينتظرون. وإذا بحماميل أربعة يحملون جنازة تتدلى منها القيود: أين المنادي وإماما وسيدايا؟ وضعوها على الجسر ونادى مناديهم: هذا إمام الرافضة،
ألا ومن أراد التفرج أن يأتي صح ونادي وإماما وسيدا. يقول علي بن سويد: مررت والناس مجتمعون، جئت إلى تلك الجنازة المطروحة وأنا لا أعرفها، كشفت عن الغطاء وإذا به إمامي موسى الكاظم. نادى علي بن سويد: وإمامه وسيده، ونحن ننادي وإمامه وسيده.
مر طبيب نصراني كانت له علاقة مع علي بن سويد، قال له: أسألك بحق المسيح إلا ما عرفتني سبب وفاة هذا الملقى على الأرض. اقترب منه ذلك الطبيب النصراني، أخذ يده، نظر في باطن كفه بينما هو ينظر، وإذا به يهز رأسايا ويلتفت إلى علي بن سويد: يا علي، هل لهذا عشيرة؟ إلى حمولة؟ إلى أهل؟ قال له: نعم، وما الأمر؟ قال: أرسل في طلبهم ليطلبوا بثأره، فإنه قضى مسموما. صح ونادي وإمامه وسيدا. لم يخلص جنازة الإمام عليه السلام من أيدي الجلاوزة إلا عم هارون سليمان، قال لرجاله: ائتوني بجنازته، وإن عصاكم أحد فاضربوه. جاءوا بجنازة الإمام إلى سليمان. يقول الشاعر: النسب والحسب لسليمان جابه، والله النسب والحسب لسليمان جابه، يا علي لزمته روش النجابه، بس لحسين ما بين قرابه، قرابه يغسلون ويجفنون ويدفنون، يغسلون ويجفنون. حضر الإمام الرضا عليه السلام، غسل والده، حنطه، كفنه، صلى عليه، ثم حمله الشيعة على أكتافهم، شيعوا جنازة الإمام عليه السلام. ما عظم مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلى، والزلم نشرت شعاره والنساء تلطم الهام، والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم الهام، على إمام بالسجن مات ما حد غمض، وإماما وعن غريب الغاضري وعاد
تنادي من يشيل جنازته، جنازته ظلت على حر الصعيد مرضضة،
نادت بأهلها، نادت بعشيرتها،
قل ألي ألي تعالوا لابنكم غسلوا، والله غسلوا غسلوا والجفن وياكم تجيبوا، وجيبوا جيبوا دواء للجرح شدوا، ما أحسنكم جالش عفتوا،
ما غسلوه وما لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا الله أسألك وندعوك بحق إمامنا وسيدنا، ما أشوف الورقة هذه إيش مكتوب بها، دعاء. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق باب الحوائج، نقرأ الآية الكريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، نسألك ونتوسل إليك بباب الحوائج إمامنا وسيدنا موسى الكاظم. يا الله بحقه عجل لوليك الفرج والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، شافي مرضانا سيما المنظورين، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، فرج عنا. اللهم أصلح شأننا كله، إلهي وسيدي ومولاي، فرج عن المسجونين بحق المعذب في قعر السجون. مولاي الإمام الكاظم، إلهي وسيدي، تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.